الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا لكتاب أو رسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكنا بعد أن بيّن الشيخ رحمه الله أن الإيمان اسم متضمن للعقائد القلبية والأمور والأعمال الشعورية والعلمية، ومتضمن للأعمال العملية والأقوال اللفظية، وقفنا على قوله: وإن الناس في الإيمان درجات متفاوتة. وإن الناس في الإيمان درجات متفاوتة. فنبدأ لبيان درجات الناس في الإيمان، وذلك وفق عقيدة أهل السنة والجماعة الذين نصوا على أن الناس في الإيمان ليسوا على مرتبة واحدة، خلافاً للخوارج والمعتزلة الذين زعموا أن الناس لابد وأن يكونوا في مرتبة عالية فحسب، فمن نزل عن تلك المرتبة عندهم كفر أو فسق. وخلافاً للمرجئة الذين زعموا أن أفسق الخلق كأتقى الخلق، فأهل السنة يقولون إن أهل الإيمان بسبب إيمانهم وبسبب وجودهم في مراتب الإيمان على ثلاث، وهذا الذي وقفنا عليه لنعرف هذه المراتب الثلاث وما يترتب على ذلك من الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتاب في رسالته التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: سابقون مقربون، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، ومقتصدون، وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وظالمون لأنفسهم، وهم الذين تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات، كما ذكرهم الله بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
هذه الآية تضمنت من سورة فاطر أن الذين ورثوا الكتاب وهم أهل الإيمان أنهم ثلاثة أصناف، وبدأ بالصنف الأول: فمنهم ظالم لنفسه، وإنما قدمهم لكثرتهم، ثم وسط بالمقتصدين قال: ومنهم مقتصد، ثم ثلث بالسابقين: ومنهم سابق بالخيرات، وأخرهم لقلتهم أولا ولأن البشارة تخصهم ثانيا، فقال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وعلامة السابقين بالخيرات لهم علامتان عظيمتان: الأولى حرصهم على الواجبات وبعدهم عن المحرمات، وحرصهم على المندوبات والمستحبات. هذه العلامة الأولى من علاماتهم. العلامة الثانية أنهم لا يصرون على كبيرة ولا على صغيرة، فيستغفرون الله جل وعلا إذا وقعت منهم الزلة، ويتبعون السيئات بالحسنات، ويحرصون على أعمالهم. أما المختصدون فلهم علامة واحدة، وهي حرصهم على الواجبات وترك المنكرات، وإذا حصل منهم ذنب يتوبون أيضا، لكن ليس عندهم حرص على المندوبات والمستحبات، وليس عندهم حرص على ترك الفضول من المآكل والمشارب والأحاديث والمباحات. أما الظالمون لأنفسهم فهم الذين عندهم قصور في فعل الواجبات، وعندهم ارتكاب لبعض المحرمات مع عدم التوبة، وكل هؤلاء هم من أهل الإيمان، من الذين ورثوا الكتاب بنص القرآن، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد. لذلك تجد المسلم الفاسق يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، ويغضب للنبي عليه الصلاة والسلام، ويغضب لكتاب الله تبارك وتعالى، مع أنه ظالم لنفسه، فغضبه أو غضبته ناشئ عن إيمانه، وفسقه أو ظلمه أو قصوره ناشئ من ضعف الإيمان. وإذا كان الأمر كذلك فالمنبغى من كل صاحب إيمان أن يفتش عن نفسه، أين يجد نفسه، وأن يحرص كل الحرص على عدم الإصرار على الكبائر، على عدم الإصرار على الذنوب، وأن يحرص كل الحرص على فعل الطاعات والحرص عليها والمسابقة في الخيرات. وفي قوله جل وعلا في سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثم ذكرهم من حيث العدد فقال: ثلة من الأولين وقليل من الآخر. وهذا يجعلنا نحرص أكثر أن آخر هذه الأمة السابقون فيها قلة، فالمنبغى أن نحرص. كيف نحرص؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى جنة، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وقد يعطف الله على الإيمان بالأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر، أو الصبر للحاجة لذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. فكم في القرآن من قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يذكر خبرا عنهم. والأعمال الصالحات من الإيمان، ومن لوازم الإيمان، وهي التي يتحقق بها الإيمان. فمن ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله من الواجبات ومن ترك المحرمات فليس بصادق في إيمانه. كما يقرن
إذن عطف الإيمان على الأعمال الصالحة أو عطف التقوى على الإيمان أو عطف الصبر على الإيمان أو عطف أي عمل من أعمال أهل الإيمان على الإيمان هو من باب عطف الخاص على العام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا واتقوا، آمنوا وجاهدوا وصبروا، وعطف الخاص على الإيمان لأهميته، لبيان مكانة المعطوف الخاص من المعطوف العام. وهذا وجه عظيم، أن الأعظم وجل الإيمان مبناه على الأعمال، لذلك يعطف عليه. وقد يكون عطف الخاص على العام من باب عطف اللازم على الملزوم، أو من باب عطف الضمني، أي أن الإيمان الصبر التقوى ضمن متضمن مضمون في الإيمان. كل هذه المعاني موجودة في قوله جل وعلا في العطف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وليس للمغايرة كما ظنه المرجئة. وقرين هذا في القرآن قوله تبارك وتعالى عن اليهود الذين أظهروا العداوة للملائكة، فقال الله: قل من كان عدوا لله وملائكته، هذا عام الآن، وجبريل وميكال. طيب جبريل وميكال من الملائكة، فذكرهم من باب ذكر العطف الخاص على العام لعظيم مكانة جبريل وميكائيل في الملائكة من وجه، ولزوم الإيمان بهما وتعظيمهما في الإيمان بالملائكة من وجه آخر. إذن لما يعطف الله الإيمان العمل الصالح على الإيمان لبيان عظيم مكانة العمل الصالح من الإيمان، ولبيان أهميته ولزومه، وكأن المعنى لا إيمان إلا بعمل صالح، سواء كان قلبيا كالخوف والرجاء والحب والخشية والتعظيم، أو كان عمليا كالصلاة والصوم والزكاة والحج، أو كان قوليا كالشهادة ونحو ذلك. فمن ادعى الإيمان وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله فهو أحد رجلين لا ثالث لهما: إما كافر معاند لأمر الله ورسوله فلا إيمان عنده، ومن لم يعمل بما أمر الله به ورسوله بعد الإقرار والإذعان فهو فاسق ولا ثالث لهما، ولا ثالث لهما. وهذه قضية من المسلمات عند أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: كما يقرن بين الإيمان والتقوى في مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة والأعمال الصالحة، ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان. ولهذا حقق ذلك بقوله: وكانوا يتقون، كما وصف الله بذلك خيار خلقه بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. فهذه أكبر المنن أن يحبب الإيمان العبد ويزينه في قلبه ويذيقه حلاوته وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام ويبغض إليه أصناف المحرمات. والله عليم بما يستحق أن يتفضل عليه بهذا الفضل، حكيم في وضعه في محله اللائق به.
بالنسبة تعامل الرب تبارك وتعالى مع العباد في الإيمان. تأمل معاملة الرب مع العباد في الرزق، والإيمان من أعظم الأرزاق. الرزق منه ما هو كسبي ومنه ما هو وهبي، وهذا يشاهده كل عاقل بتفكير يسير يدرك أن الرزق منه ما هو كسبي ومنه ما هو وهبي، وما كان كسبيا فهو بعدل الله، وما كان وهبيا فهو بفضل الله. الإيمان كذلك منه ما هو كسبي لا بد للعبد أن يسعى فيه، وهذا بعدل الله جل وعلا، سعيت فأعطاك، مشيت فأكرمك. ومنه ما هو وهبي، سعيت خطوة فرفعك خطوتين، تعلمت اجتهدت فتعلمت آية فعلمك عشر، حفظت على الصلاة 40 يوما في جماعة فجعلك أبد الدهر لم يفوت عليك صلاة واحدة. فإذا الله سبحانه وتعالى يعامل عباده حتى في مسألة الإيمان إما بالعدل وإما بالفضل. فإن عامل الله عبدا بفضله فذلك لما في قلبه، متى ما صلح القلب جاءت المواهب اللدنية من الله سبحانه وتعالى تفضلا. فأصلح ما في قلبك يعاملك الله بفضله، ولا تكتفي بصلاح جوارحك فيكون معاملة الرب معك بالعدل. فإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى يزين في قلبك الإيمان ويحبب في قلبك الإيمان، فاعلم أن هذه علامات فضل الرب عليك. نسأل الله أن نكون منهم بفضله وجوده وكرمه وإحسانه. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: كما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يقذف في النار. فذكر أصل الإيمان الذي هو محبة الله ورسوله، ولا يكتفي بمطلق المحبة، بل لا بد أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة على جميع المحاب. وذكر تفريعها بأن يحب لله ويبغض لله، فيحب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين لأنهم قاموا بمحاب الله واختصهم من بين خلقه. وذكر دفع ما يناقضه وينافيه، وأنه يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة بقدر أعظم من كراهة إلقائه في النار.
حديث أنس فيه دلالة على صحة معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أن من الأعمال القلبية ما هو شرط في الإيمان، ومن الأعمال القلبية ما هو واجب في الإيمان، ومن الأعمال القلبية ما هو كمال في الإيمان. ففي حديث أنس مثال على ذلك بالحب، أصل الحب شرط في صحة الإيمان، فمن وجد في قلبه بغض لله ورسوله انتفى عنه الإيمان، ومن وجد في قلبه حب لله ورسوله وجد في قلبه شرط من شروط الإيمان، ثم يرتقي حتى يصل إلى الواجب في المحبة، وهو أن يرحمك الله أن يحب لله ويبغض لله، أن يحب لله ويبغض لله. فيحب دينه وأنبياء ورسل والصديقين والشهداء والصالحين. ثم يأتي بالكمال، مو بس بالواجب، يأتي بالكمال، مو باللوازم المحبة، يأتي بالكمالات. فيحب المرأة لله، لا يحبه لمجرد القرابة أو الجيرة أو المنفعة الدنيوية. إذن الأعمال القلبية عظيمة. مثل هذا أيضا العلم، العلم شرط في الإيمان ومن واجبات الإيمان ومن كمالات الإيمان. فكون المرء يعلم أن الله هو المعبود بحق، هذا شرط في صحة الإيمان. كون الإيمان إنسان يتعلم ويعلم الواجبات، هذا من واجبات الإيمان. كون الإنسان يتعلم ويعلم المستحبات والمندوبات، هذا من كمالات العلم ومن كمالات الإيمان. وعلى هذا فقس في بقية شروط الإيمان. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب إذا وجدها العبد سلته عن المحبوبات الدنيوية وعن الأغراض النفسية ووجبت له الحياة الطيبة. فإن من أحب الله ورسوله لهج بذكر الله طبعا، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره واجتهد في متابعة الرسول وقدم متابعته على كل قول وعلى إرادة النفوس وأغراضها، من كان كذلك فنفسه مطمئنة مستحلية للطاعات، قد انشرح صدر صاحبها للإسلام، فهو على نور من ربه. وكثير من المؤمنين لا يصل إلى هذه المرتبة العالية، ولكل درجات مما عملوا.
إذن حديث أنس فيه إشارة إلى وصف وعلامة أخرى من علامات الكمل من المؤمنين. ما هو هذا الوصف؟ هذا الوصف هو أنه يجد حلاوة الإيمان بالطاعة، صار يتذوق الطاعة، فلا ينعم بنوم إلا مع الصلاة، ولا ينعم بحديث إلا بعد انتهاء ورده، ولا ينعم بمال إلا بعد الصدقة، وهكذا في جميع الأعمال. صار يتلذذ بالأعمال الصالحة ولا يجد هناءته إلا بعد العمل الصالح، وهذا من معاني أرحنا بها، وهذه قضية عظيمة. كما قال المصنف رحمه الله: قل ما يصل إليها من أهل الإيمان. وإذا أردت الدليل انظر اليوم، لو أن الإمام طول العادة مثلا يصلي الظهر بعشر دقائق، طول الصلاة ربع ساعة، ما أقول نص، 90% من المصلين يقول إيش فيه الإمام طول. طيب ليش؟ من العجائب، يقف أحدهم في الصف والطابور ساعات ودقائق لموضوع دنيوي، وإذا جاء إلى المسجد كل دقيقة طالع ساعته متى الإقامة، بس يبي يتخلص، ما عنده استعداد للانتظار. فهذا الحديث إذن فيه إشارة لعلامة من علامات أهل الإيمان الكمل، وهي ذوق الأعمال الصالحة. وإشارة أخرى وهي أن حبهم أصبح لله، لا يحب لأجل أنه صار وصل بينه وبين فلان، لا يبغض لأجل مجرد القطيعة بينه وبين فلان، لا يحب لأن فلان أكرمه، لا يحب لأن فلان أهانه، لا يبغض لأن فلان أهانه، وإنما حبه وبغضه مرتبط بأمر الله عز وجل. وهذا من يصل إليه؟ من يصل إلى هذه الحالة أن الإنسان يحب زوجته لأنها قامت من الليل؟ من يحب ابنه لأنه صلى الفجر في جماعة؟ ينزل حبه لابنه لأنه لم يصلي الفجر في جماعة، من يصل إلى هذه المرتبة؟ بل من يلتفت إلى هذه المرتبة أصلا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا صريح أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق والقيام بحق الله والإحسان إلى خلقه. فجمع في هذا الحديث بين أعلاه وأصله وقاعدته، وهو قول لا إله إلا الله اعتقادا وتألها وإخلاصا لله، وبين أدناه وهو إماطة العظم والشوكة وكل ما يؤذي عن الطريق، فكيف بما فوق ذلك من الإحسان؟ وذكر حياء، والله أعلم، لأن الحياء به حياة الإيمان، وبه يدع العبد كل فعل قبيح، كما به يتحقق كل خلق حسن. وهذه الشعب المذكورة في هذا الحديث هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة.
وهذا أيضا حديث أبي هريرة الإيمان 74 شعبة حديث عظيم، يدل على أن أعمال الإيمان في نفسها، احنا قبل قليل كنا نتكلم عن أهل الإيمان، أهل الإيمان متفاوتون، أعلاهم السابقون، أوسطهم المتوسطون، أدناهم الظالمون لأنفسهم. طيب أعمال الإيمان أيضا متفاوتة، أعلى أوسط وأدنى. الأعلى المقصود بأعلى أعمال الإيمان هي التي لا بد منها في صحة الإيمان، سواء كان ركنا أو شرطا أو لازما، هذه أعلى أعمال أهل الإيمان. وأوسطها واجبات الإيمان، وأدناها من حيث الرتبة كمالات الأعمال. فمثلا لو قال لنا قائل: أنتم تقولون إن الأعمال متفاوتة، أعطونا مثال من أعلى أعمال الإيمان بحيث أنه لا بد من وجوده، نقول قول لا إله إلا الله مثلا. هذا كمثال في الحديث. وأوسطها الحياء، فهو من واجبات الإيمان، ليس شرطا ولا من الكمالات. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ليس واجبا ولا من أصل الإيمان. وبناء على هذا، فمن فعل انتبه، بعض الناس يجيك يقول لك: والله الغرب يا أخي عندهم أخلاق الإسلام. شنو عنده أخلاق الإسلام؟ يميط الأذى عن الطريق، ما يقط لك اللكس في الطريق. قاعد يتكلم عن كمالات، ترى هذه كمالات أخلاق المسلمين وليست هي أصل في الإسلام. هذول ما فهموا الإسلام، ترى يظن أن هذا هو الإسلام. هذه من كمالات الإيمان في الإسلام، من كمالات أعمال أهل الإسلام، وليس أصلا في الإسلام ولا من واجبات الإسلام. هذه قضية عظيمة، ترى هؤلاء يريدون أن يلخبطوا الأمور، فلا بد أن نبقي المندوبات مندوبات، والواجبات واجبات، والأصول أصول. أما أن نعكس الأمر حتى يقول أحدهم: ذهبت إلى الغرب فرأيت الإسلام ولم أرى المسلمين، كذب والله. كيف رأيت الإسلام؟ وين التوحيد؟ هذا الإسلام هو التوحيد. أين الصلاة؟ الإسلام الصلاة. حتى قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. قال: نهيت عن قتل المصلي. علامة، كان إذا أرسل جيشا قال: إذا أذنوا فأمسك، لا تقاتلهم. هذه علامات الإسلام. وهذا يجي من الغرب ويقول لك أنا شفت الإسلام ما شفت المسلمين. إذا كان من هذا المسكين يظن الإسلام هو فعل الواجبات، أسلم عليك باحترام، أتبسم لك، أشيل الأذى من الطريق، هذا مو فاهم الإسلام ترى. نعم هذه الأعمال من الإسلام لكن ليس هو الإسلام، هذه من مكملات الإسلام، من مندوبات في الإسلام. فهذا الحديث عظيم، ولذلك نقول من أتى بالكمالات وترك الواجبات لم يزل من الظالمين لأنفسهم، ومن أتى بالكمالات والمستحبات وأتى بالواجبات ولم يأتي بالأصل لم يدخل في الإسلام. فلا بد من هذا الترتيب. مثل ما ذكرنا مرة لو تذكرون، إنسان يريد أن يبني بيتا ما وضع أساسيات ولا وضع القواعد، وفجأة جايب الثريات. إيش فيك يا فلان؟ قال ببني. شو تبني جايب الثريات؟ وين الأصل؟ وين البنيان؟ وين القواعد؟ لا ما هي موجودة، شوفوا الثريات جمالها. شو يسوي الناس بالثريات مع عدم وجود الأصل والقواعد؟ لذلك لا بد من التنبؤ إلى هذا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذا أيضا صريح في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب واتصاف العبد بها أو عدمه. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس مع مخالفته للنصوص الشارع كما ترى.
زيادة الإيمان ونقصانه أمر محسوس، حتى قال عليه الصلاة والسلام عمن ترك صلاة الفجر في جماعة أصبح عياذا بالله خبيث النفس كسلا. هذا إيش؟ هذه تلميحة إلى النظر إلى الحس. وإذا صلى الفجر في جماعة أصبح طيب النفس نشيطا. تلميح من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفات النظر إلى الأحاسيس. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبريل المشهور، حيث سأله جبريل بحضرة الصحابة عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وفسر الإسلام بالشرائع الخمس الظاهرة، لأنه كما تقدم إذا قرن بالإيمان غيره فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية، والإسلام أو الأعمال الصالحة بالشرائع الظاهرة. وأما عند الإطلاق إذا أطلق الإيمان فقد تقدم أنه يشمل ذلك أجمع. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يتم إيمان عبد حتى يقدم محبته على محبة أحب الخلق إليه، وعلامة ذلك إذا تعارضت المحبتان، فإن قدم ما يحبه الرسول كان صادق الإيمان
صلى الله عليه وسلم،
وإلا فهو ناقص الإيمان، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله ولا يبقى في قلوبهم حرج وضيق من حكمه.
هو قد الشيخ قد لا يكتب صلى الله عليه وسلم ولكنه ينطقها مع نفسه، فأنت إذا رأيت اسم النبي عليه الصلاة والسلام صريحا أو ضميرا فتصلي عليه صلوات ربي وسلامه عليه حتى لو لم يكتب الشيخ الصلاة.
نعم
هذا من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام عليه، أنه إذا ذكر نصلي عليه، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فأقسم تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يبقى في قلوبهم حرج وضيق من حكمه صلى الله عليه وسلم، وإن قادوا له انقيادا وإن شرحوا لحكمه. وهذا شامل في تحكيمه في أصول الدين وفي فروعه، وفي الأحكام الكلية والأحكام الجزئية. وفي الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وذلك يقتضي أن يقوم بحقوق إخوانه المسلمين الخاصة والعامة، فإنه من الإيمان، ومن لم يقم بذلك ويحب لهم ما يحب لنفسه فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب، بل نقص إيمانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه.
هذا يؤكد ما ذكرنا أن من الحب ما هو أصل في الإيمان وشرط فيه، ومن الحب ما هو من الواجبات، ومن الحب ما هو من الكمالات. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والرضا بذلك يقتضي الفرح بذلك والسرور بربوبية الله له وحسن تدبيره وقضيته عليه، وأن يرضى بالإسلام دينا ويفرح به ويحمد الله على هذه النعمة التي هي أكبر المنن، حيث رضي الله له الإسلام ووفقه له واصطفاه له، ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إذ هو أكمل الخلق وأعلاهم في كل صفة كمال، وأمته وأتباعه أكمل الأمم وأعلاهم وأرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. فالرضا بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته واتباعه من أعظم ما يثمر الإيمان ويذوق به العبد حلاوته. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
في هذا الكلام إشارة إلى علامة أخرى من علامات الكمل من المؤمنين، وهي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا قدر المستطاع. ومن هنا قال جمع من أهل العلم: إن أهل البدع مهما كانوا عبادا زهادا لا يصلون إلى درجة الإيمان الكمل، لا يصلون إلى درجة الولاية المطلقة. ليش؟ لعدم وجود الاتباع عندهم في كثير من جوانب الاعتقاد أو في جوانب العبادات أو في جوانب الأخلاق. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فكيف لا يرضى المؤمن بهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم الذي أقسم الله صلى الله عليه وسلم الذي أقسم الله أنه لعلى خلق عظيم، وأشرف مقام للعبد انتسابه للعبودية الله واقتداؤه برسوله ومحبته واتباعه صلى الله عليه وسلم. وهذه علامة محبة الله، وباتباعه تتحقق المحبة والإيمان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فبين صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا ثم استقام عليه قولا وعملا فعلا وتركا فقد كمل أمره واستقام على الصراط المستقيم، ورجي له أن يدخل مع من قال الله عنهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم.
نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم والدين مشايخ. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه في وفد عبد القيس حين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا: مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. وقال: احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم. فهذا أيضا صريح في إدخاله الشرائع الظاهرة بالإيمان، مثل الصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم. وكل هذا يفسر لنا الإيمان تفسيرا يزيل الإشكال، وأنه كما يدخل فيه عقائد القلبية فيدخل فيه الأعمال البدنية. فكل ما قرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد فإنه من الإيمان. وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالحب والبغض في القلب والباطن، والعطاء والمنع في الظاهر، واشترط فيها كلها الإخلاص الذي هو روح الإيمان ولبه وسره. فالحب في الله أن يحب الله ويحب ما يحبه من الأعمال والأوقات والأزمان والأحوال، ويحب من يحبه من أنبيائه وأتباعهم. والبغض في الله أن يبغض كل ما بغضه من كفر وفسوق وعصيان، ويبغض ما من يتصف بها أو يدعو إليها. والعطاء يشمل عطاء العبد من نفسه كل ما أمر به، مثل قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا يشمل جميع ما أمر به العبد، لا يختص بالعطاء المالي، بل هو جزء من العطاء. وكذلك مقابله المنع. وبهذه الأمور الأربعة يتم للعبد إيمانه ودينه.
يعني الإيمان يتم بالجمع بين الأعمال القلبية من الحب والبغض، والأعمال الظاهرية من العطاء والمنع. وهذا يشمل ما يتعلق بين العبد وربه، وبين العبد والعباد. فتعطي ما أمرك الله من الحقوق، وتمنع ما أمرك الله عز وجل بإعطائه، وما أمرك الله لا تعطي لا تعطي، وتبذل ما أمرك الله ببذله، وتمسك ما أمرك الله بإمساكه، وهكذا. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. يدل على أن الإيمان الصحيح يحمل صاحبه على رعاية الأمانة، وينهاه عن الخيانة حتى يطمئن إليه الناس ويأمنوه على أنفس الأشياء عندهم، وهي الدماء والأموال.
هذه علامة أخرى من علامات الإيمان، أهل الإيمان الواجب وليس الكامل. الكامل ذكرنا. من علامات أهل الإيمان الواجب أن الناس يأمنونه على أنفسهم وأعراضهم. يسافر أحدهم فيقول لجاره: أنت مأمون على مالي وأهلي. يسافر أحدهم فيقول لأخيه في الله: أنت مأمون على أهلي وعيالي. يسافر أحدهم فيأخذ ماله ويدفعه إلى شخص آخر ويقول: هذه أمانة عندك وأنت مأمون عليه. فمن ائتمنه الناس دل على أنه حصل الإيمان الواجب. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذه النصوص كلها تبين معنى الإيمان وحقيقته، وأنه كما قال الحسن وغيره: ليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فالأعمال الظاهرة والباطنة تصدق الإيمان، وبها يتحقق كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
يعني الأعمال الصالحة هو من الإيمان، وهو الدليل الإيمان. الأعمال الصالحة من الإيمان ودليله، وهذه خاصية من خواص الإيمان، مثل القرآن. القرآن دليل ومدلول عليه. القرآن دليل ومدلول عليه. فالقرآن دليل وفي نفس الوقت عبادة، تقرأ القرآن تتعبد الله عز وجل، وهو دليل. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فالعبد إذا أصابته المصيبة فآمن أنها من عند الله، وأن الله حكيم رحيم في تقديرها، وأنه أعلم بمصالح عبده هداه الله.
حكيم رحيم أضف لطيف، حكيم رحيم لطيف. وفي أكثر من موضع لما ذكر الله القدر ذكر مع القدر إما الحكمة وإما الرحمة وإما اللطف. فإذا ذكر الحكمة فهذا دليل على أنه يضع الأشياء في مواضعها، وإذا ذكر اللطف فهذا معناه أنه يقدر ويلطف، وإذا ذكر الرحمة معناه أنه يقدر ويرحم فيما يستقبل من الأوقات. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: وأنه أعلم بمصالح عبده هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فحذف المتعلق ليشمل هدايتهم لكل خير وهدايتهم لترك كل شر، وذلك بسبب إيمانهم. فالأعمال من الإيمان من جهة، ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من جهة أخرى، والله الموفق.
يعني أن يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم إلى إيش؟ حذف المتعلق لماذا؟ ليدل على العموم. يهديهم ربهم بإيمانهم إلى الكمالات، يهديهم ربهم بإيمانهم إلى الجمالات، يهديهم ربهم بإيمانهم إلى الطمأنينة، يهديهم ربهم بإيمانهم إلى السعادة، يهديهم ربهم بإيمانهم إلى لذة الطاعة، يهديهم ربهم بإيمانهم إلى الجنة. هذه فائدة حذف المتعلق. طيب، يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب إيمانهم. فالباء باء السببية، الباء باء السببية، وهذا دليل على أن بعض الإيمان كسبي، والهداية السابقة وهبي. يهديهم هذا وهب، هبة، بإيمانهم هذا سبب.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كثير من المفسرين فسروا الإيمان هنا بالصلاة إلى القبلة التي كانوا عليها بيت المقدس قبل النسخ، حيث مات أناس من المسلمين قبل أن تنقل القبلة إلى الكعبة، فحصل عند بعضهم اشتباه في شأنهم، فأنزل الله هذه الآية: وذلك أن صلاتهم إلى بيت المقدس في ذلك الوقت التزام منه لطاعة الله ورسوله، وذلك هو الإيمان. وهذه الآية
بل لا يعرف عن السلف تفسير آخر في الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وقد نقل هذا التفسير الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في تفسيره، وهو المنقول في التفاسير السلفية عن السلف من الصحابة والتابعين. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذه الآية فيها بشارة كبرى، وهي أن الله لا يضيع إيمان المؤمنين، قل ذلك الإيمان وكثر، كما ورد في الصحيح: إن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان.
وهذا من أحد معاني ما كان وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع إيمانكم فينساكم، وإن كنتم ما كنتم فينساكم فيترككم، بل بإيمانكم فإن الله جل وعلا يحسن إليكم ويثيبكم. هذا من معاني هذه الآية. نعم.
أحسن الله. قال الله تعالى: بشارة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله، وهو متأول أو مخطئ أو نسخ ذلك العمل، فإنه إنما عمل ذلك العمل إيمانا بالله وقصدا لطاعته، ولكنه تأول تأويلا أخطأ فيه أو أخطأ بلا تأويل، فخطأه معفو عنه، وأجر القصد والتوجه إلى الله وإلى طاعته لا يضيعه الله. ولهذا قال الله على المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله على لسان نبيه: قد فعلت. وفي الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور له. وكذلك من نوى عملا صالحا وحرص على فعله أو منعه مانع من مرض أو سفر أو عجز أو غيرها، كتب له ما نواه من ذلك العمل، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فيدخل بذلك من أقعده الكبر عن عمله المعتاد.
الله أكبر. هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم فيها بشارة عظيمة، أن من أخطأ أو تأول أو عمل بمنسوخ ولم يعلم فإنه معذور عند الله، لا يضيع الله إيمانه. ولذلك كان من عظيم عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يعذرون المخطئين المتأولين، فلا يكفرون أهل البدع بأعيانهم وإن كفروا مقالاتهم، بخلاف أهل البدع كل طائفة تكفر الأخرى وتحكم على الأخرى بالخلود في النار. أهل السنة يقولون عن أهل البدع أنهم ضالون مضلون، وأنهم بأعيانهم لا يحكم عليهم بالكفر إلا إذا استتيبوا، وأنهم قد يكونون معذورين عند الله. وهذا يشمل باب العقائد ويشمل باب الفقه كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، بدلالة العموم دلالة على أن من كان يعمل عملا لله ثم عجز أو ضعف لسفر أو مرض أو كبر فإن الله يكتب له عمله كما لو كان قادرا صحيحا مقيما. وهذا منصوص الحديث، ومن فضل الله على هذه الأمة المرحومة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يزيد إيماننا وإيمانكم، ويثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.